الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاعتراض الثالث الذي سجل على المحقق الإصفهاني، وذكرنا أن البحث طارة في أنه على تقدير ورود الإشكال، فهل يضر بمقولة المحقق الإصفهاني، وأخرى في وروده في حد نفسه. وتحقيق المطلب باعتبار أن هذا الإشكال لعله من أهم الإشكالات، لابد فيه أن نرجع إلى المقصود من القضية المشهورة. المشهورات قسمت في المنطق إلى قسمين: القسم الأول المشهورات بالمعنى العام، وهي أن تتطابق آراء العقلاء على شيء، سواء ما تطابق عليه آراء العقلاء كان العقل مستقلا يحكم به، كما في استحالة اجتماع النقيضين، وكما في كون الكل أعظم من الجزء، فإن العقلاء تطابقوا على التصديق بهذه القضية، لكن مع قطع النظر عن تطابق العقلاء، فإن العقل مستقلا يحكم بهما. أم لم يكن وراء التطابق العقلائي حكم للعقل، هذا نسميه ماذا؟ مشهورات بالمعنى الأعم. يعني مهما كان منشأ هذا الإجماع العقلاء، اتفقنا. القسم الثاني المشهورات بالمعنى الأخص، ويطلق عليها في بعض الكلمات بالتأديبات الصلاحية وبالآراء المحمودة، ويقصد منها تطابق آراء العقلاء على أمر من دون أن يكون وراء هذا التطابق العقلائي حكم مستقل للعقل. هذا المشهورات بالمعنى الأخص، وخصوها بما يسمى بمدركات العقل العملي. طبعا لا يخفى أن هذا اصطلاح بعد وليس آية منزلة، اصطلاح، اصطلحوا على هذا. قضية حسن العدل وقبح الظلم تدخل عند المحقق الإصفهاني ومن قال بمقالته في المشهورات بالمعنى الأخص، وطبيعي أن يصدق عليها المعنى العام. اتفقنا؟ وهذا يعني أن مدرك العقل العملي بحسن العدل وقبح الظلم ليس له ما وراء بلحاظ تطابق العقلاء. وللوهلة الأولى قد يقال بتضمن هذا التعريف للمشهورة بالمعنى الأخص على تهافت بين، حيث إنه من جهة ننفي ما وراء التطابق العقلاء، أخذ هذا في التعريف صحيح، ننفي ما وراء التطابق العقلاء، ومن جهة أخرى لما جعلنا التطابق عقلائيا والعقلاء بما هم عقلاء لا يكون حكمهم اعتباطيا، بل لا بد أن يكون له ما وراء، فيحصل التهافت في تعريف القضية المشهورة. واضح؟ لأنه من جهة نفينا الذي ما وراء، ومن جهة قلنا تطابق عقلائي. وعليه لا يمكن رفع هذا التهافت البدوي إلا بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى أن ننكر أن التطابق العقلائي لا يكون اعتباطيا، واضح الكلام؟ لأن المشكلة جاءت من هنا، لأن التطابق العقلائي لابد أن يكون له منشأ ومناط، فهذا إذا أنكرنا يرتفع التهافت. وبعدين كانت ماذا؟ الأولى. الثانية أن يكون الماوراء المنتفي هو ما كان من الأوليات والضروريات، وليس كل ما هو ما وراء. واضح الكلام؟ وعلى هذه الطريقة الثانية يرتفع التهافت، لأن المنتفي وراء التطابق والقضايا الضرورية، أو فقل مدركات العقل النظري، ولا ينافي ذلك أن يكون للتطابق العقلائي مناط على أساسه تطابقه، فحينئذ بإحدى هاتين الطريقتين يرتفع التهافت. أما القضية الأولى فبالوجدان ماذا؟ باطلة، ولا يمكن الموافقة عليها، لأننا نتكلم عن تطابق نوعي للعقلاء، لا عن تطابق والله أصحاب قرية أو مدرسة، حتى نقول هناك العاطفة دخلت فيهم التفتنا، نتكلم عن التطابق النوعي للعقلاء، فلا يمكن أن يكون اعتباطيا، فلا مجال للطريق الأول، فينحصر الأمر في الطريق الثاني. وحينئذ يسجل الإشكال على المحقق الإصفهاني. لو فرضنا أن الاصطلاح في المشهورات بالمعنى الأخص قائم على ذلك، بمعنى أن التطابق العقلائي ليس له ما وراء من الضروريات، فحينئذ ما تكرر من المحقق الإصفهاني أن مدركات العقل العملي ترجع إلى أولية حسن العدل وقبح الظلم لا يكون صحيحا، لأنه فيما نحن فيه باعترافه ذكر أن ما وراء هاتين القضيتين هو حفظ النظام وإخلاله، وهاتان القضيتان من مدركات ماذا؟ العقل العمل. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا أخذنا بهذا الطريق الثاني، أن الذي ما وراء الذي ينكره الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات هو أن يكون راجع إلى ضرورية من الضروريات الست. فهذا لا مانع إذن أن يكون هناك قضية ينبغي أن تعمل كما هو الحال في الإخلال بالنظام، وحينئذ يبطل ما ادعاه مرارا من أن قضية حسن العدل وقبح الظلم هي أولى الأوليات في مدركات العقل العملي. وعليه فالإشكال في المرحلة الثانية أو في المقام الثاني يكون واردا، ومع وروده أيضا يبطل ما ادعاه المحقق الإصفهاني في المقام الأول، وهي أن حسن العدل وقبح الظلم من المشهورات. ليش يبطل؟ لفرض عفوا التعبير كان غلط، وين صرنا في المقام الثاني؟ ها لا لا قبل هذه، فيرد الإشكال في المقام الثاني بعد انتهى خلاص. هذا الشيء الإضافي. المقام الأول أمس بحثنا، المقام الأول قلنا لا يضر بل يكون موافقا مع الاصطلاح. هذا تمام الكلام في الاعتراض الكم ثالث. الاعتراض الرابع والأخير الذي ذكره جماعة أيضا، ومنهم الأستاذ دام ظله، وحاصله أن العقل البشري لو تجرد عن وجود عقلاء ونظام ينبغي حفظه ومصالح ومفاسد نوعية، فإن عقله يذعن بحسن العدل وقبح الظلم، وما كان هذا شأنه لا يكون التصديق والإذعان به مرتبطا بتطابق آراء العقلاء، بل يكون من القضايا الأولية نظير حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. هذا خلاصة الاعتراض الرابع، ويدلل عليه في بعض الكلمات طارة بالإنسان الأول وأخرى بما لو حبسنا شخصا منذ ولادته ولم يتعرف على وجود مجتمع عقلائي، وفجأة أوضحنا له أطراف القضية، معنى الحسن ومعنى العدل، معنى القبح ومعنى الظلم، فإنه يذعن بثبوت النسبة. فلو كان هذا الإذعان ناشئاً من حفظ النظام ومراعاة المصالح النوعية للعقلاء لما ثبت في هذا المثال. هذه شواهد على هذا المدعى الذي ذكروه. خب شو رأيكم؟ ليه؟ يعني أشبه بدعوة في مقابل دعوة. يعني الآن إذا رجعت إلى البيت ورجعت إلى وجدان ننتظر أنه أجل المسألة بعد 20 سنة. يعني هذا ال... نعم أي. هذه طبعا هذا في الواقع عمدة الإشكالات عندهم. إذا تلاحظ في بعض الإشكالات أنه يقولون هكذا، أنه إذا آمنا بهذه المقولة كل المباحث الكلامية ينبغي أن نرفع اليد عنها في مسألة وجوب المعرفة وما شاكل ذلك المبتني على التحسين والتقبيح العقليين. هذا جوابه سهل، العمدة مثل هذا النوع. شو شيخ حسن؟ ليه إذا كان لا إذا كان هو عم يدعي أنا بالوجدان وبقرارة نفسي أذعن بثبوت المحمول للموضوع مع قطع النظر عن وجود مجتمع عقلائي، فإذا ثبت هذا ليش تكون مجرد دعوة؟
بغض النظر عن وجود المجتمع العقلائي لا يعني مجرد لانه عايش في المجتمع العقلائي ما يقدر يقول بغض النظر عن المجتمع العقلائي، هي موجود قبل صار في المجتمع
العقلائي. كيف؟
يعني واحد من الغالب حبسه في السجن.
ايه.
وقال له لأي حد عمل اللي سواه انه ظلم بالنوعات.
اكيد ظلم في السجن ما ظلم
يقف. ايه فماذا يحكم؟
بغض النظر عن
يستنكر هذا الشيء، أدخله في الوفاق الآن.
سياسة هذه سياسة.
جيد.
الشيخ
لا 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 أنا يعني أنا باعتقادي إثارة المطلق كله بهذه الطريقة لا أوافق عليه. اتفقنا. في المقام الثاني. إيه في المقام الثاني. لكن قلنا لا يضر في المقام الأول لا يضر. أما هذا الاعتراض في حد ذاته صحيح وارد.
نعم. يعني حسب ما لازم نقول العقل النظري عملي ترجع إلى قضية واقعية. وليس تسلسل يعني. يعني أنا الحين بروح نجي حفظ النظام بناء على أنها مدركة العقل العملي. وبيسأل يرجع السؤال إليها نفسها. كيف تطابق العقلاء عليها لابد أن يكون منشأ. وهكذا لابد أن ننتهي إلى قضية.
وهذا سوف يأتي الإشكال بعد ما ننتهي من هذا الإشكال أن في الواقع يرجع إلى هذا.
الاعتراض الثالث قد يقال أنه لا يسلم من مسألة اختلال النظام وكذا هي من دركات العقل العملي، إنما هي مسألة يحكم بها ماذا حسب المصلحة والمفاسد، يعني حكم مسألة إما كفرية أو مسألة
جيد. فإذا هي من الضروريات صحيح؟
ولهذا أنا أمس شفت عبارة المحقق الصهاني بحث الانسجام عرض المنظر، فهمت من كلامه أنه يرى بأنه يعني تفت كأن هذا الكلام يرى أنه هذا يرجع إلى مصلحة ومفاسد، مصلحة ومفاسد ما لها قضايا واقعية، ما لها علاقة، ونحن كلامنا في محل البحث يتكلم عن الحسن والفرق بمعنى ماذا؟ بمعنى الملك والذنب. فالعقلاء إذا رأوا بأن هناك هذا يتفت عليه مفسدة، ومفسدة جهة واقعية، فإذا كان هناك مفسدة حينئذ يحكم العقلاء لكي ماذا يمنعون هذه المفسدة بحسن العدل وقبح الظلم.
جاي.
فحينئذ نقول لها منشأ، لكن منشأها ليس منشأ حكم العقلاء بالمال بالمسألة حكم
جيد. العقلاء. شوف ماذا تفعل بهذه التهافت اللي قلنا أمامنا أحد طريقين، في عندك طريق ثالث لحل هذا التهافت؟
أقول قد يكون منشأ لتطابق العقلاء على شيء من جهة واقعية، ولهذا المحقق يعني المحقق الإصفهاني غاية ما يدعي بأن مدركات العقل العملي التي ترجع إلى مسألة حكم العقلاء بشيء تنتهي إلى مسألة حسن العدل وقبح الظلم. خب ما هو المنشأ للحكم قضية وجدانية فطرية، لأنه لو لم يحكموا بذلك يلزم مفسدة، والمفسدة غير مسألة الملك والذنب. يعني المسألة
أي واضح المفاسد والمصالح أمور واقعية.
يقول جهة واقعية هذه.
جيد. الآن هذا التطابق آراء العقلاء مرة تقول في تعريف المشهورات بالمعنى الأخص أخذ فيه ليس له ما وراء. جيد؟ ليس له ما وراء. هذا الذي نفيناه الما وراء الذي نفيناه ما هو؟ هل هو من الضروريات الست أو هو من المدركات العقل العملي؟ أنت في تعريفك للمشهورات بالمعنى الأخص هذا كان إشكال التهافت التي أتينا به. إشكال التهافت الذي أتينا به نشأ من أن التطابق العقلائي يحتاج إلى ما وراء.
يعني ليس وراءه مدرك عقلي أو مدرك عقلائي، هذه أنت تنتهي من المدركات.
أي
هذه مسألة ليس من المدركات.
فإذا في تهافت فلابد من حل هذا التهافت.
يعني مرادنا من المشورات مع الأخاص أنه ما يحكم العقلاء ويتفاوضون عليه، ولا واقعية له هذا نفسه فيما وراء تطابق العقلاء.
أي. يعني لولا تطابق آراء العقلاء لا يحكم به.
جيد. لهذا نقول بأنه لولا وجود العقلاء لما حكموا بمسألة حسن العدل وقبح الظلم، إنما حكموا بذلك لوجود مصالح ومصالح تتعلق بالوقع النوع.
فإذا هذا الذي لأجله تطابق العقلاء
هذا ليس حكم عقلاء ولا حكم عقلي، هذه مسألة ما مسألة مصلحة، مسألة خارجية، يعني ليس مسألة
حفظ النظام وإخلال النظام.
هو يقول ما يقول مدركات العقل، يعني إذا كانت الكلمات في مسألة أنه مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي كلها ما ترجع إلى ما ينبغي غاية وهم إما
إذا تلاحظ في في ما نسب إلى الشيخ الوحيد في التقرير، هكذا هو رتب المسألة. هنا يوجد تطابق، وراء التطابق في مصلحة ومفسدة، هذا مأخوذ من كلمات الإصفهاني. جيد. يقول وراء المصلحة والمفسدة ماذا يوجد؟ لا، ويقول وراء المصلحة والمفسدة يوجد حفظ النظام وإخلال النظام.
الإصفهاني كان يقول أنه العقلاء أتوا إلى وجود مصلحة في بقاء النووي، هي مصلحة واقعية بقاء النووي. لو أنزل أيضا الجواب
فأجل التحقيق النهائي للغد إن شاء الله.